بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة هود نبدأ بدرس جديد، واليوم الجمعة 23 من رمضان لعام 1439 من الهجرة. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. ولقد آتينا موسى، أي ولقد أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة، وسبق هذا مرارا وتكرارا. وفاختلف فيه بين مصدق ومكذب. والسؤال هنا: ما مناسبة هذه الآية هنا؟ قال العلماء: مناسبة هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من مشرك قومه، لأن هذه الآية مناسبته هنا بعد قضايا الأنبياء وقصة الأنبياء هذا الأمر. وذلك يقول ابن عطية رحمه الله: تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة موسى مثل ذلك، أي لا يعظم عليك أمر من كذبك، فهذه هي سيرة الأمم، فقد جاء موسى بكتاب فاختلف الناس عليه. وابن عاشور يقول: اعتراض لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولتسليته بأن أهل الكتاب وهم أحسن حالا من أهل الشرك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه، وهم أهل ملة واحدة، فلا تأس من اختلاف قومك عليك، فالجملة عطف على جملة فلا تكو في مرية، ولأجل ما فيها من معنى التثبيت فرع عليه فاستقم كما أمرت. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فيا محمد ما وقع من مشرك قومك وقع من الأمم من قبلك. وهذه كأنه يقول هذه سنة الله عز وجل، أن الرسول إذا جاء ينقسم الناس إلى قسم مصدق ومكذب. ثم ذكر الله عز وجل أيضا الحكمة الأخرى: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وهذا الحمد لله الكلام هذا مرة كررناه وقلناه مرارا، والمعنى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة لكان الذي يستحقونه من تعجيل العقوبة في الدنيا على كفرهم وتكذيبهم، وهو قوله تبارك وتعالى: لقضي بينهم، يعني لا عذبوا في الحال وفرغ من عذابهم وأهلاكهم. لكن حكمة الله اقتضت أنه ما تهلك أمة أو أنه يؤجل العذاب إلى يوم القيامة لحكمة. وقيل: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، قيل المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج عليك، قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي قوله ولولا كلمة سبقت لقضي، قيل الضمير يعود الظاهر عود الضمير على قوم موسى لأنه هو المتحدث عنهم، وقيل يعود على المختلفين في الرسول من معاصريه. يقول ابن عطية: وأن يعمهم اللفظ أحسن عندي، وأن هذا الأمر حكمة الله عز وجل أنه لا يهلك أحد إلا بعد إرسال رسول وبعد الإنذار، يعم جميع الأمم، أمة موسى وأمة محمد وجميع الأمم، لا يهلكها الله إلا بعد الإنذار: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإنهم لفي شك منه مريب، أي أن هؤلاء المختلفين في شأن الكتاب لفي شك منه، وهذا الشك أوقعهم في الريبة والتخبط والاضطراب، وهذا شأن المعرضين الحق، تجده في اضطراب وتجده في قلق وتجده في خوف وتجده في تنقل، ولذلك يسرع التنقل من مذهب إلى مذهب وإلى دين إلى دين. وإن كلا، يعني الفريقين المختلفين الصادق والكاذب، لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي والله ليوفينهم جزاء أعمالهم، الصادق على صدقه والكاذب على تكذيبه يعاقبه بالنار. كلا ليوفينهم، لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وهذه الآية جمعت الوعد والوعيد، فإن توفيت جزاء الطاعات وعد عظيم، وتوفيت جزاء المعاصي وعيد عظيم. إنه بما يعملون خبير، أي أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد وإن دقت، ففيه وعد للمحسنين المصدقين، وفيه وعيد وتهديد للمكذبين الكافرين. هذه سبقت معنا. فلذلك صاحب الطاعة لا يقلق، فعمله محفوظ أبدا مهما كانت صغيرة أو كبيرة. والذي يعصي الله عز وجل أو يعتقد أن الناس لا يعلمون به، فالله عز وجل بالمرصاد، وعد ووعيد لا تخفى على الله خافية. وكلما آمن الإنسان بهذا الأمر فإنه يتصدق ويفعل الطاعات ولا يعلم به أحد. ولذلك من فضائل التوحيد أن الموحد يجتهد ألا يعرف أعماله أحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعرف ويعلم بذلك، ليس بحاجة إلى أخبار. أما من ضعف إيمانه فإنه يرائي المخلوق المسكين. فهذه الآية فيها فوائد إثبات رسالة موسى، وفيها حكمة الله في انقسام الناس عند مجيء الرسل إلى مصدق ومكذب، وفيها حكمة الله أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة. ثم قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أمر بالاستقامة، يأمر الله عز وجل رسوله وعباده المؤمنين في هذه الآية بالاستقامة. وما هي الاستقامة؟ المداومة على فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه. وقيل طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ثوبان بسند جيد. وفي قوله فاستقم كما أمرت، الاستقامة لها فضائل. أولا تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة وعدم الخوف. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قيل عند الاحتضار، وقيل يوم خروجهم من قبورهم، وقيل يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث، وهذا القول اختاره ابن كثير. ثانيا الاستقامة سبب لبسط الرزق. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال القرطبي: لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. من فضائل الاستقامة أن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله فاستقم كما أمرت. كان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ولا يلزم من الاستقامة عدم الوقوع بشيء من المعاصي، ولهذا قال الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال ابن رجب: فيه إشارة إلى أنه لابد من التقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك الاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذ لم يصب الغرض نفسه، لكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن عمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. ففيه بيان المأمور به شرعا بقول استقيموا، وفيه بيان الواقع قدرا بقوله ولن تحصوا. فإن المتعبد لله لا يخلو من تفريط في طاعة أو المواقعة لمعصية. ولما كان هذا هو الأمر الذي طبي عليه ابن آدم، فإن الشرع أمر بالقصد والتسديد والمقاربة، سددوا وقاربوا. عند البخاري: القصد تبلغوا. وأعظم ما ينبغي مراعاته في الاستقامة استقامة القلب، فهو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. قال ابن القيم رحمه الله: فاستقامة القلب بشيئين: الأول أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه. ما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تبارك وتعالى. والثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون الله عظمة. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه. وكذلك مما ينبغي مراعاة استقامته بعد القلب اللسان، فإنه ترجمان القلب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول: إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وجاء في الحديث: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسانه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والاستقامة لها أسباب. أولا دعاء الله عز وجل بالثبات، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ثانيا قراءة القرآن بتدبر. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من استقام في هذه الدار على الهداية وفقه الله عز وجل للهداية يوم القيامة. قال ابن القيم: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره هناك على ذلك الصراط. ولا تطغوا، الطغيان مجاوزة الحد، أي لا ترتكبوا ما نهى الله عز وجل وتفعلوا المحرمات. إنه بما تعملون بصير. استئناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن الله مطلع على كل عمل يعمله المسلمون. ولذلك اختير وصف بصير من بين بقية الأسماء الحسنى لدلالة مادته على العلم البين ودلالة صيغته على قوته. فهذه الآية فيها الأمر بالاستقامة. طيب، حينما يقول لك شخص اطلب العلم ماذا تفهم؟ أسباب. حينما يقول مثلا لك ابحث، فمعنى الاستقامة هنا الأمر بالاستقامة والبحث عن أسباب الاستقامة، وأن الإنسان يحاول ويجتهد يعرف أسباب الاستقامة من طلب العلم وقراءة القرآن كما قلنا وسؤال الله عز وجل. وغالبا وبإذن الله ما إن إنسان طلب الشيء لله إلا وفقه الله عز وجل. لو كان مخلصا صادقا لله عز وجل يريد الاستقامة، ودليل صدق هذا الرجل، ما دليل صدق الرجل؟ أنه يفعل الأسباب. حينما تعرف رجل مثلا يشتغل في طلب العلم ويبحث ويقرأ ويرحل تعرف أنه صادق، فغالبا بأنما ما صدق عبد مع الله إلا وفقه الله. أما أنه يطلب الاستقامة وهو جالس ولا يبحث عنه ولا يجاهد نفسه ولا يحضر دروس العلم ولا يجلس في المساجد ولا يقرأ القرآن ولا يحضر المقابر ولا يتعظ ولا يعتبر، لا. فاستقم كما أمرت. النبي عليه الصلاة والسلام والخطاب للأمة يثبتون حتى الموت كما أمرت. وفيها أمر الناس بالاستقامة، وفيها أن الله عز وجل بصير بكل شيء. ثم قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، الركون إلى الشيء، الميل إليه. يقال ركن فلان إلى فلان إلى ما لا إذا مال إليه بقلبه واعتمد عليه في قضاء حوائجه. فالركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة ونقيضه النفور عليه. هذه آية عظيمة يا أخوان، من أعظم الآيات. المعنى: احذروا أيها المؤمنون أن تميلوا وأن تركنوا إلى الظلمة أو تسكنوا إليهم فتمسكم النار. إلى الذين ظلموا يتناول المشركين وغير المشركين، يتناول كل ظالم، المشرك وما هو أقل من المشرك، كل له نصيبه. لا تركن إلى كل ظالم، فالظلم الشرك، الظلم الذي يأكل حقوق الناس، اللي يحارب الله عز وجل، اللي يظلم الفقراء، اللي يأخذ أموال الناس، إلى غيرها من أنواع الظلم، جميع أنواع الظلم. نسأل الله السلامة من يستحل محارم الله إلى غيرها من الظالمين. لا تركنوا إلى الذين ظلموا. طيب، فهي عامة كما قال القرطبي في المشركين وفي العصاة، كما قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذا يشمل من؟ أهل الشرك حتى لو كان من أهل الإسلام. لماذا؟ لأن الميل إليهم يؤدي إلى تقوية جانبهم، صح؟ يقولون شوف فلان مع فلان، صح؟ يشوفوا فلان التقي النقي الحافظ القرآن مع من؟ مع ذلك الظالم. ولذلك غالبا الظالم يرغب بيكون معه من؟ أحد من أهل العلم أو من أهل التقى. هذا أمر معلوم، لأن ذلك تقوية إلى جانبهم وإضعاف جانب الحق والعدل. سبحان الله، وفعلا تجد الإسلام يهدم حينما يطلع شخص في قناة خبيثة ويتكلم بالدين بكلام ربما فيه تمييع، فهذا فيه ضعف للحق والباطل. وأهل القنوات يحرصون على ذلك الأمر لأن فيه ضعف للدين وتشويش في قلوب العامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لأن الصحبة لا تكون إلا عن مودة. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فتمسكم النار، تصيبكم النار بسبب ميلكم إليهم والاعتماد والرضا بأفعالهم. سبحان الله. سؤال، هل الآية هذه تدل على خطر الظلم؟
لا.
وجهه؟
مجرد ما تميل
لهم. لا، إذا كان هذه عقوبة من
يميل
ويركن إلى الظلم، فكيف بالظالم؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة، ماذا نقول في شرحه؟ نقول إذا هذا في هرة فكيف بمسلم. واضح الحديث، يعني حتى من فوائد الحديث، يعني إذا هذا وعذبت في النار في هرة في حيوان، فكيف بمن يعذب مسلم؟ في كيف بمن يعذب موحد؟ في كيف؟ هذه نفسها. إذا الركون سبحان الله فعلا استحق النار. يقولون أحد العلماء قديما كان عند أحد الظلمة فخرج وكان مشغلين النار، فجت النار على بشته وعلى ثوبه، فقال صدق الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. لأنه فيه خطار، فيه تضليل، فيه تمييع للباطل، فيه ضعاف للحق، فيه فرح العلمانيين، فيه فرح أهل الباطل. كما ترى لو الآن مثلا إنسان من أهل العلم مثلا يخرج يقول مثلا الغنى حلال، أنت لا ليس لك علاقة به، لكن تتأثر بما يصير من شوشرة وتشويه وغير ذلك، وإلا دين الله عز وجل محفوظ. فتمسكهم النار، فصحبتهم والجلوس معهم. سبحان الله، كيف يليق إنسان به إيمان يجالس إنسان ينشر الفساد والظلم؟ أبدا، ما تقع من إنسان فيه إيمان، وإذاك استحق النار. وما لكم من دون الله من أولياء، أي ليس لكم أولياء يخلصونكم من عذاب الله، ثم لا تنصرون، لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة. حتى يقول الرازي، يقول هذه الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه، لأن هذا الوعيد الشديد إذا كان في من يركن إلى الذين ظلموا، فكيف يكون حال من ينغمس في حماءته؟ فهذا الحديث، فهذه الآية فيها تهديد لكل ظالم وتهديد لكل من ركن أو مال إلى الظلمة. مثل هذه الآيات تذكر في هذا الوقت، تذكر وتنشر وتشرح، نعم، فيها تهديد لكل من يركن إليهم بالنار، لأن الله عز وجل ما ذكر ذلك إلا لحكم ذكرناه، أن تقوية للباطل ضعاف لأهل الحق وإعانة على الباطل إلى غير ذلك مما هو معروف. فتمسكم النار، وفيها أنه لا أحد ينجو من عذاب الله إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الظلمة يهددون بوعد الله عز وجل، والكافر والظالم لا يجد من ينصره يوم القيامة. ثم قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكرين. نأخذ المعنى الإجمالي ثم نتكلم عن بعض النقاط المتعلقة بالآية. وأقم الصلاة مر معنا أن الإقامة بالصلاة الاتيان بها على وجهها الحق من واجباتها ومستحباتها وغيرها في وقتها التي سبقت معنا مرارا وتكرارا. وأقم الصلاة، وقد أجمع العلماء أن المراد هنا الصلاة المفروضة، كما سيأتي. نعم. أقم الصلاة طرفي النهار. اختلف العلماء في المراد بطرفي النهار هنا. وطرف النهار ما بين طلوع الشمس، ما بين مطلع الفجر إلى غروب الشمس. فقيل المراد بطرفي النهار صلاة الغداة وهي الصبح، وصلاة العشي وهي الظهر والعصر، وقيل الصبح والعصر، وقيل الصبح والمغرب كما رجح ابن جرير، والله أعلم. المراد هي الصلاة المفروضة. قال القرطبي والمراد بالصلاة الصلاة المفروضة. قال القرطبي لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية المراد بها الصلاة المفروضة، وخصها بالذكر لأنها ثانية أركان الإسلام وإليها يفزع في النوائب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وزلفا من الليل، أي في زلف من الليل، والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض، ومنه سميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة بقرب كربة. وصلاة الزلف تطلق على صلاتي المغرب والعشاء. قال ابن كثير وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات. المراد بالحسنات هنا الصلاة الخمس كما هو مذهب الجمهور، وبعضهم قال الأعمال الصالحة. والذي يرجح الناس الصلاة الخمس قوله واقم الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية كلكم تعرفون أنها نزلت حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أن رجل أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي فأخبره فأنزل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. فالمراد الحسنات، إن الحسنات الصلاة الخمس يذهبن السيئات، المراد بالسيئات الصغائر. نعم. والصغائر لقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولأن كبائر الذنوب لا تكفرها إلا التوبة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن المراد بالحسنات هنا الصلوات الخمس. إذن الصلوات الخمس مكفرات للسيئات، المراد بالسيئات الصغائر. طيب، ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ما المراد؟ قيل الإشارة ما تقدم من الوصية بالاستقامة والنهي عن الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وإقامة الصلاة في تلك الأقوال في تلك الأوقات. وقيل كل ما سبق، وقيل بأن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين، ليس لكل الناس. ولماذا خص الذاكرين؟ لأنهم هم المنتفعون بذلك، فهي تذكرة نافعة لمن كان شأنه التذكر والاعتبار للإعراض والعناد. هذا الحديث حديث المسعود في فوائد. أولا والآية كذلك، الحسنات تكفر السيئات لقول إن الحسنات ابن السيئات. والجمهور حمل المطلق هنا على المقيد بحديث الصلوات الخمس مكفرات ما اجتنبت الكبائر. قال ابن جزي وإنما تذهب الحسنات تذهب عند الجمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. واضح الآية؟ إن الحسنات يذهبن السيئات الصغائر، أما الكبائر لابد من توبة. من فوائد هذا الحديث عظم شأن الصلاة، ومن فوائدها أن القبلة ليست من الكبائر. من يستنبط لنا؟ كفرت الصلاة، كفرت الصلاة، لأن هذا الرجل قال له النبي صلي صلي معنا، فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل لي أو لجميع الأمة؟ قال لجميع الأمة. طيب، وفيها إذا نزلت الآية في حادثة معينة فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها. فقوله إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت في شأن رجل واحد، ولكنها جاءت بلفظ حام فيدخل فيها جميع المؤمنين، فهذا الكلام لجميع المؤمنين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن فوائد الحديث وهو من أهم المسائل الرجوع إلى أهل العلم فيما وقع فيه الإنسان من مشاكل أو إشكالات حتى يزول عنه ما في قلبه. فانظر هذا الرجل جاء للنبي فبين له كما كان الصحابة حينما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك عليهم فجاءوا للنبي فقال أليس تسمع قول لقمان الشرك لظلم عظيم. ومن فوائد الحديث جواز إخبار الإنسان ما حدث منه من ذنب لمعرفة ما يترتب عليه من حكم، هذا لا بأس به، يأتي لعالم ويقول فعلت كذا ماذا يترتب عليه من حكم. ومن فوائد الحديث أن نزول القرآن قد يكون ابتدائيا وقد يكون لسبب، وما الأكثر؟ ابتدائي. الحين أكثر القرآن له نزول سبب نزول؟ لا لا. وآيات اللي لها سبب نزول قليلة، هذه الآية اللي معنا لها سبب نزول. إذا نزول القرآن يكون ابتدائي، ما معنى ابتدائي؟ هكذا نزل من غير سبب نزول، ويكون لي سبب. إذن إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أعاد وكرر الصبر وأمره بالصبر على ما يلاقي من مشاق الدعوة، وسبق معه لأن الصبر فيه عز وفيه إمامة في الدين وفيه صبر، وهي أعظم خصلة، ولا انتصار إلا بالصبر، ولا قوة إلا بالصبر، وأعظم ما يعطى العبد الصبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء، وقال عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر، ولا تنال شيء إلا بالصبر. فذلك يكرر دائما عليه الصبر لما فيه من الأجور العظيمة. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولما بلغ أشده، اسمع، طبعا تكلمنا عن الإحسان لا نعيد الكلام، تكلمنا بإسهاب لكن نذكر فائدة واحدة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما، ايش قال بعده؟ نجزي المحسنين. شوف لماذا آتيناه هذه الأمور؟ هكذا المحسن. شوف آية عظيمة، العلم والتوفيق. اي نعم، لما بلغ شده واتيناه حكما وعلما، لماذا؟ كذلك نجزي المحسنين، هكذا جزاؤنا لأهل الإحسان الذين يحسنون. والإحسان هو إحسان العمل، الإتيان بالعمل حسنا بأن يكون مطابقا للأمر إخلاصا وتطبيقا. وقد ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن أعظم طريق للإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، كما ذكر ذلك الشنقيطي حينما جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعلم الصحابة طريق المراقبة. طريق المراقبة والإحسان أن تعلم أن الله ينظر إليك، لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر. وآتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين. فالإنسان يحرص على الإحسان خاصة في هذا الزمان التي أصبح الناس يتشرفون وينشرون أعمالهم لا يبالي بهم، يحرص ويؤمن ويجتهد في إخفاء أعماله بقدر الاستطاعة. نختم، لو أن الإنسان يفعل معصية هل يخبر أحد؟ بل ربما يخفيها حتى من نفسه وينساها، صح؟ يعني قادر هو، ما حد يعلم غير الله أنك تفعل المعصية، فلماذا لا تخفي الحسنات كما تخفي السيئات بالحسنات؟ ولا شك أننا نقول الأمر سهل، لكن الإنسان يجاهد نفسه. ونمشي على قاعدة، ما هي؟ أن الإنسان إذا اجتهد في أمر وعلم الله صدقه إلا وفقه. امشي على هذه القاعدة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم.